أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في سورة آل عمران: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه الآية المباركة ذكرت خمسة من أوصاف المتقين. الوصف الأول أنهم صابرون، والثاني أنهم صادقون، والثالث أنهم قانتون، والرابع أنهم منفقون، والخامس أنهم مستغفرون بالأسحار. فلهذا نحاول إن شاء الله تعالى أن نقف عند كل وصف من هذه الأوصاف الخمسة بنحو يتناسب مع المقام، وإلا هذه الأوصاف لها أبحاث مفصلة في القرآن الكريم. في المقدمة لابد أن نعلم بأن هذه الأوصاف وغير هذه الأوصاف التي ذكرت في القرآن إنما هي محمولة على التشكيك لا على التواطي، بمعنى أن صفة الصدق مثلا ليست لها مرتبة واحدة، وإنما الصدق له مراتب متعددة في القرآن الكريم، وهكذا الصبر، وهكذا الإنفاق. عندما نأتي إلى الإنفاق فإن الإنفاق ليس له مرتبة واحدة كما سيتضح. مثلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذه مرتبة من مراتب الإنفاق. وفي هذه الآية المباركة قراءة أخرى كما يقول الفيض الكاشاني: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، لا مما تحبون. وفرق كبير بين تنفقوا مما تحبون وتنفقوا ما تحبون. لا إشكال بأنه تحمل على اختلاف المراتب، فإن الإنفاق مما يحب الإنسان مرتبة، والإنفاق ما وإنفاق ما يحبه الإنسان مرتبة أخرى. ثم ماذا ينفق؟ هل ينفق الأموال فقط، أو ينفق المال والولد أيضا؟ الإمام الحسين أيضا أنفق عشرا، ولكن ماذا أنفق؟ أنفق ماله في سبيل الله؟ لا، أنفق أولاده في سبيل الله، بل أنفق نفسه في سبيل الله. على أي أحوال، إذن هذه الصفات وغيرها من الصفات التي أشار إليها القرآن الكريم تنطبق عليها القاعدة المعروفة: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته. فإن التقوى ليست لها مرتبة واحدة، وإنما لها مراتب متعددة، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس عندما دخلنا في الصفة الأولى وهي صفة الصبر. قلنا أن القرآن الكريم يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فإن صبر غير أولي العزم درجة من الصبر، وصبر أولي العزم من الرسل درجة أخرى من الصبر. ثم نفس أولي العزم أيضا درجات صبرهم ليست واحدة، فإن النبي يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ولا إشكال أنه صبر على ذلك، كما نعلم في مواقع متعددة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤذى في سبيل تبليغ رسالته، وكان يصبر، وكان بإمكانه أن يدعو على أمته كما فعل جملة من الأنبياء السابقين. إذن هذه الصفات بنحو الإجمال قاعدة العامة فيها أنها ليست هي على نحو التواطي، وإنما هي على نحو التشكيك، ولها مراتب متعددة متعددة في القرآن الكريم. فلهذا أنتم تجدون عندما نأتي إلى صفة الصدق، هناك سنبين إن شاء الله تعالى أن الصدق صفة المتقين، ولكن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قلنا أن تلك الصفة تدل على ماذا؟ تدل على العصمة كما أوضحناه مفصلا في أبحاث الإمامة. إذن الصدق مرتبة من مراتبه لا تدل على العصمة، ولكن مرتبة من مراتب الصدق تدل على ماذا؟ على العصمة، وهكذا الطهارة، وهكذا باقي الصفات التي أشار إليها القرآن الكريم. هذه هي القاعدة العامة في هذه الأوصاف. أما تفصيل ذلك بنحو يتناسب مع المقام، الصفة الأولى هي الصبر. بالأمس ذكرنا بأن الصبر كما يقول أصحاب اللغة هو حبس للنفس. من الواضح عندما نقول حبس، إذن يوجد هناك شيء كامن في النفس، وإلا إذا لم يكن هناك شيء كامن لا معنى لأن يقال أنه ماذا؟ حبس. فلهذا أنت تجد عندما نأتي إلى معنى الصبر في كلمات أهل المعرفة كما في كلمات الشيخ عبد الله الأنصاري، خاجة عبد الله الأنصاري، عندما يأتي إلى الصبر هكذا يعرفه، يقول الصبر حبس النفس على جزع كامن من الشكوى. هذا هو الصبر، أن الإنسان إذا حبس نفسه عن أمر كامن في النفس، عن جزع موجود في النفس، من أن يشتكي، يعني يحبس النفس عن ماذا؟ عن الشكوى. هذه عن الشكوى متعلق ماذا؟ بالحبس، حبس النفس عن الشكوى مع وجود جزع كامن في النفس. في شرح هذا الكلام للأنصاري يقول الكاشاني في شرح منازل السائرين صفحة 85 بحسب هذه الطبعة الموجودة بيدي، يعني المطبوعة في ناصر خسرو سراي مجيدي، هسه ما أدري بعد طبعة أخرى موجودة لهذا الكتاب أو ما موجودة لا أعلم. المهم في هذه المادة تحت مادة الصبر اللي هي مرتبطة بباب الأخلاق، يعني القسم الرابع إذا الإخوة يتذكرون، نحن قلنا هناك ماذا؟ هناك بدايات وإلى أن ننتهي إلى النهايات، هذا في القسم الرابع في باب الأخلاق في باب الصبر. يقول في شرح هذه العبارة لخاجة الأنصاري، يقول الكاشاني أي حبس النفس عن إظهار الجزع بالشكاية إلى الغير، وليس مطلق الغير كما سيتضح، مع كمون الجزع في الباطن، مع وجود جزع ماذا؟ في باطن الإنسان، وإنما اعتبر فيه كمون الجزع، وأن الجزع مستبطن موجود، لأنه لو لم يكن الجزع كامنا في الباطن لم يكن حبسا للنفس. أسن تعبير الحبس لا يتم إلا مع وجود ماذا؟ إلا مع وجود شيء يحبسه الحابس، وإلا مع عدم وجود جزع كامن لا معنى لأي شيء، لا معنى للحبس. قال لم يكن حبسا للنفس فلم يكن صبرا، لعد ماذا يكون؟ يقول يكون رضا عند ذلك. إذا لم يكن هناك جزع كامن في النفس يحبسه الإنسان يكون رضا، لأنه إذا رضي بعد لا يوجد هناك أي جزع. فلهذا إذا يتذكر الإخوة نحن في ذيل قوله تعالى ورضوان، قلنا أن الرضا مرتبة فوق مقام ماذا؟ فوق مقام الصبر. يتذكر الإخوة قلنا مقام الرضا فوق مقام الصبر، فلهذا رجحنا هناك أو بينا مقايسة وبنحمل إجمال، وهو بحث أساسي من الأبحاث اللطيفة في قضية الإمام ومقام الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هو أنه عندما نأتي إلى القرآن نجد بأن إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك قال افعل، في آخر الآية ماذا تقول في سورة الصافات؟ ستجدني إن شاء الله ماذا؟ من الصابرين. إذن إسماعيل قبل هذا، سلم للأمر الإلهي، ولكن سلم مع ماذا؟ سلم مع الصبر يعني مع وجود الجزع. أما عندما نأتي إلى مقام الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في ظهر عاشوراء نجد بأنه لا يوجد صبر وإنما رضا بقضاك، رضا موجود والرضا لا يوجد فيه أي جزعين. وهذا أتصور من الأبحاث المهمة التي لا بد أن تطرح، لأنه كثيرا ما أجد على أهل المنبر أنهم يقايسون بين مقام الإمام الحسين وبين إسماعيل في القرآن الكريم، وواقعا هذه المقايسة مع الفارق، لأن مقام إسماعيل مقام الصابرين، ومقام الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام مقام ماذا؟ مقام الراضين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا مقام غير ذاك المقام على أي الأحوال. قال: والمراد بالشكوى، يعني جزع النفس أو حبس النفس عن الشكوى، ألا يشتكي مطلقا، يقول لا، ألا يشتكي إلى غير الله سبحانه وتعالى، وإلا الشكاية إلى الله سبحانه وتعالى لا ينافي مقام الصبر. قال: والمراد بالشكوى الشكاية إلى غير الحق، لأن الشكوى إلى الله في باب الصبر، لأنه لا محذور لا ينافي، بدليل الآيات القرآنية. قال تعالى لأيوب، أيوب قال كيف بقوله إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. خب هذا شكوى، هذه شكوى إلى الله، مع أن القرآن يقول يمدح أيوب، يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مع أن القرآن يصفه بأنه صابر نجد أنه يشتكي إلى الله أو لا يشتكي. أو فيما يرتبط بيوسف يعقوب عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع أنه كان ماذا؟ مع أنه كان من الصابرين. إذن فتحصل إلى هنا أن الصبر مقام من المقامات في درجات السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. خلوا ذهنكم يمي، هذا معناه أن القرآن إذن بعد لا يصف البعض بالصبر وبعض بالرضا وبعض بالقنوت جزافا، لا، وإنما هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى مراتب السالكين إلى الله سبحانه وتعالى. ومنه ينفتح باب، خلوا ذهنكم جيدا يمي، ومنه ينفتح باب. ما هو الباب؟ أننا إذا أردنا أن نقف على مقامات الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين والأولياء في القرآن، نستطيع أن نقف على ذلك من خلال ما وصفهم القرآن الكريم. يعني لا نذهب يمينا ويسارا، لا، القرآن وصف البعض بالصابرين، وصف البعض بالصادقين، وصف البعض بالقانتين، وصف البعض بالراضين، وصف وصف. من خلال هذه الصفات نستطيع أن نقف على ماذا؟ على مقامات الأنبياء والأولياء في القرآن الكريم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. خب هذه درجات التفضيل من أين نستطيع أن نقف عليها؟ نستطيع أن نقف عليها من نفس القرآن الكريم عندما يصف البعض بالصابرين ويصف البعض ماذا؟ بالراضين. هذا بحث. أما أقسام الصبر من حيث المتعلق، إذن إلى هنا اتضح لنا أولا الصبر لغة، ثانيا الصبر بحسب اصطلاح اهل المعرفة، والذي لا يبعد كثيرا عن ماذا؟ عن التعريف اللغوي للصبر. ثالثا اقسام الصبر بحسب ماذا؟ بحسب متعلقه، لان الانسان تارة يصبر عن المعصية، واخرى يصبر على الطاعة، وثالثا يصبر ماذا؟ على البلاء. إذن الصبر واحد ولكن متعلقه مختلف، تارة أنه متعلق بالمعصية، وثانية متعلق بالطاعة، وثالثة متعلق ماذا؟ بالبلاء. فلهذا يقول هنا فيما يرتبط بالمقام، يقول الصبر على ثلاث درجات. مراد من الدرجات هنا فيما يرتبط بمتعلق الصابرة لا بنفس الصابرة، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الصبر عن المعصية، أن الإنسان يصبر أن لا يعصي الله سبحانه وتعالى. هسه تارة يصبر الإنسان عن المعصية لأحد وجهين، إما بمطالعة الوعيد إبقاء على الإيمان وحذرا من الجزاء، يعني خوفا من النار، وأنه ألا يذهب إيمانه، لأنكم تعلمون أن المعصية تذهب الإيمان كما هو في جملة من الروايات وجملة من الآيات الدالة على ذلك. قال بمطالعة الوعيد إبقاء على الإيمان وحذرا من الجزاء، أما وأحسن من ذلك الصبر عن المعصية حياء من الله سبحانه وتعالى. وفرق بين المقامين، أن الإنسان لا يعصي الله خوفا من النار، وأن لا يعصي الله حياء ماذا؟ حياء من الله سبحانه وتعالى. أنت في كثير من الأحيان قد لا تقوم بعمل مخالف، لا لأنك تخاف من الناظر، بل لأنك ماذا؟ تستحي منه، وإلا لو فعلت لا يفعل لك شيئا، ولكن تستحي حياء هيبة عظمة له. هذه مرتبة. الآن بعد ما أريد أقف وإلا البحث يطول. هذه مرتبة. والدرجة الثانية الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دواما وبرعايتها إخلاصا وبتحسينها علما. هذه كل عبارة فيها بحث مستقل، ولكنه كما قلت أنه إذا أردنا نقف بعد ندخل نخرج عن البحث القرآني وندخل في بحث العرفان العملي، لأنه هذه الأبحاث ما مرتبطة ببحث الأخلاق، هذني مرتبطة ببحث العرفان العملي. وذكرنا مرارا للإخوة جملة معترضة، هناك فرق كبير بين العرفان العملي وبين علم الأخلاق، فإن علم الأخلاق وظيفته الأصلية أن يخرج الإنسان من طرفي التفريط والإفراط ويضعه على الصراط المستقيم. فإذا وضع الإنسان علم الأخلاق استطاع أن يهذب الإنسان فيجعله أين؟ على الصراط المستقيم. خب الآن يقول ماذا؟ اقرأ وارقى. هسه كيف أرقى؟ بعد هذه وظيفة العرفان العملي. هذني علمان. البعض كثير مما يؤسف له في هاي الأزمان، أنتم شايفين بعد كل واحد يلزم قلم ويكتب كما يشاء. كثير يتصور عندما نقول عرفان عملي ذهنه وين يروح؟ ها؟ إلى جامع السعادات مثلا، إلى أي كتاب من أخلاقي، يقول بابا هاي الأخلاقيات الموجودة. لا يا أخي، أساس الأخلاقيات، بحث الأخلاق له مرتبة، وبحث العرفان العملي له مرتبة أخرى، كما أن الفلسفة لها مرتبة والعرفان النظري له مرتبة أخرى. فإن العرفان النظري فوق الفلسفة، كما أن الفلسفة فوق الكلام. بحث إن شاء الله موكول إلى محله. قال الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دواما وبرعايتها إخلاصا وبتحسينها علما. الشارح هنا الكاشاني يقول الصبر على الطاعة فوق الصبر على المعصية، هذه درجة فوق تلك الدرجة. هسه يبين مجموعة من الوجوه، أنا لا أريد أن أطيل على الإخوة إلا أبين وجها واحدا. يقول فإن الصابر على الطاعة يكون قلبه مع الله متلقيا للإلهام. إذن الصابر على الطاعة هو مع الله، أما والصابر عن المعصية يكون نفسه نازعة إلى المعصية مشتغلة بوساوسها، فهو في مقام دفع هذه الوساوس. فأين هذا من ذاك؟ أين الصبر على الطاعة من الصبر ماذا؟ عن المعصية. أما المرتبة الثالثة اللي أيضا نشير إليها إجمالا، قال والدرجة الثالثة الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وتهوين البلية بعد أيادي المنن وتذكر سوالف النعم. أيضا كل واحدة من هذه شرائط الصبر على البلاء. فلهذا في ذيل هذا البحث الأنصاري يقول أن هذه الآية المباركة في آخر سورة آل عمران إن شاء الله التي سيأتي البحث عليها عنها، يقول بأن هذه الآية المباركة قال تعالى وقد أشار القرآن إلى هذه المراتب والدرجات الثلاث، قال من الصبر اصبروا يعني في البلاء، وصابروا يعني عن المعصية، ورابطوا يعني على الطاعة. هذه الآية إن شاء الله التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله إذا وفقنا في آخر سورة آل عمران، لعله الآية 200 تقريبا هي من سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فإن هؤلاء الأعلام يطبقونه على هذه المراتب الثلاث للصبر، الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة والصبر على البلاء. بعد ذلك هؤلاء ينتقلون إلى قسم آخر أو بحث آخر من بحوث الصبر، اللي أنا فقط إن شاء الله هذه تكون مشوقة للإخوة حتى يبحثوا هذه المسائل. أقسام الصبر في نفسه، احنا ذكرنا الصبر بحسب ماذا؟ بحسب المتعلق، ولكن هناك أقسام للصبر في نفسه، وهو الصبر لله والصبر بالله والصبر مع الله والصبر على الله والصبر عن الله. هذه مراتب خمسة للصبر، وهي مراتب هذه أيضا مترتبة، بعد بيانها أيضا يأخذ وقتا كثيرا. الآن بعد أنا أرشد الإخوة في صفحة 88 من كتابي شرح منازل السائرين للكاشاني، هناك بحث مع حواشي قيمة بإمكان الإخوة أن يرجعوا إليها. هذا فيما يرتبط بهذه الصفة في القرآن الكريم عندما قال في الآية 17 من سورة آل عمران الصابرين والصادقين. هذه الصفة الأولى، الذين يقولون ربنا، يعني صفات المتقين. الصفة الثانية، إذا يتذكروا الإخوة نحن قلنا بأن الصابر ليس متواطيا وإنما هو مشكك، بعد واضح كيف مشكك، لأنه قد يكون الإنسان صابرا عن المعصية ولكن ليس له صبر ماذا؟ ها؟ على الطاعة. قد يكون صابرا عن المعصية وصابرا على الطاعة ولكنه إذا ابتلي بمصيبة ماذا؟ ليس صابرا وإنما يجزع. ثم هذه المراتب قد يتجاوزه، يكون صبره بالله، يكون صبره لله، وعندما أقول لله يعني لأجل الجنة، وأخرى يكون لأجل الله سبحانه وتعالى، تارة يكون خوفا من النار، أخرى يكون طمعا في الجنة، ثالثا يكون لله سبحانه وتعالى حياء حبا شكرا، وهكذا مراتب متعددة للصابرين. الصفة الثانية الصدق، فضل الصدق. قال تعالى، قال الله، هذه الآية 119 من سورة المائدة، قال تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. وأنا أتصور أن هذه الآية كافية لبيان درجة الصادقين في القرآن الكريم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أيضا بالبيان السابق، وهو أن الصدق كما سيتضح ليس له مرتبة واحدة وإنما له مراتب متعددة يشمل حتى أعلى درجات العصمة. إذن كيف ينفعهم؟ بمقدار درجة ماذا؟ صدقهم في الدنيا، يكون نافعا لهم يوم القيامة. ثم قال تعالى في سورة الأحزاب الآية 24 ليجزي الصادقين بصدقهم. أما ما هو الصدق؟ قال الراغب في المفردات في هذه المادة صدق في صفحة 277 من الكتاب بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي، قال الصدق والكذب أصلهما في القول، يعني إنما يقعان بالأصالة، وصفين ماذا؟ وصفين للقول، لا فرق بين أن يكون القول ماضيا أو مستقبلا، وعدا كان أو غير وعد، الأصل فيه، ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القول، هذا واضح، ولا يكونان في القول إلا في الخبر دون غيره، وإن كان قد يستعمل في غيره. إذن اتضح إلى هنا أن الأصل في الاستعمال في الصدق والكذب أنهما وصفان للقول الذي هو ماذا؟ الذي هو خبر. ولذلك قال تعالى دون غيره من أصناف الكلام، ولذا قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وقد يكونان بالعرض في غيره من أنواع الكلام كالاستفهام والأمر والدعاء إلى آخره، إلى أن يقول في ضمن كلامه. وإذا قال والصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا. هذه بعد مرتبة أخرى من مراتب الصدق، وهو أن الإنسان قد يخبر بخبر وهو بحسب الواقع الخارجي مطابق ماذا؟ للواقع الخارجي، ولكنه صادق مع نفسه، يعني عندما قال هو يقبل ذلك، يعتقد به أو لا يعتقد به. فإذا كان معتقدا به هذه درجة من الصدق، أما إذا لم يكن معتقدا بما أخبر وإن كان مطابقا للواقع فهو صادق أو كاذب؟ ها؟ هنا إن نظرنا إلى المخبر عن فهو صادق، أما إن نظرنا إلى المخبر صادق أو كاذب؟ ها؟ فلهذا أنتم تجدون أن هؤلاء الأعلام يميزون بين الصدق الخبري والصدق المخبري. يقولون أن الخبر قد يكون صادقا مطابقا للواقع، أما المخبر يكون ماذا؟ ها؟ يكون كاذبا. كيف يعقل أن المخبر يكون كاذبا باعتبار أنه يقول وهو لا يعتقد بما يقول؟ فلهذا يقول والصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما. إذن يوجد شرطان حتى يصدق الخبر، بل إما أن لا يوصف بالصدق، وإما أن يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب على نظرين مختلفين، كقول الكافر إذا قال من غير اعتقاد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا يصح أن يقال صدق لكون المخبر عنه كذلك، ويصح أن يقال كذب لمخالفة قوله ضميره. وبالوجه الثاني إكذاب الله تعالى المنافقين حيث قالوا نشهد إنك لرسول الله، اللهم يشهد أنهم ماذا؟ لكاذبون. مع أنهم يشهدون أن رسول الله، أن النبي الأكرم رسول الله، هذا صدق، هذا يقول لا باعتبار المخبر لا باعتبار المخبر عنه. هذا فيما يرتبط بتعريف الصدق كما في المفردات. أما مراتب الصدق، الصدق له مراتب. يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول الجزء الأول صفحة 429 في ذيل هذه الآية المباركة، وهي من غرر الآيات القرآنية، قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. خب هذه انت اذا تنظر اليها، هذه الامور التي ذكرت تشمل اساس الامور جميعا، تشمل الاعتقاد وتشمل الاخلاق وتشمل ماذا؟ العمل. يعني هذه الامور الثلاثة جميعا موجودة هنا، امن بالله، اليوم الاخر، ملائكة، كتاب، نبيين، اتى المال على حبه، وهكذا الى اخره. ثم اقام الصلاة، ثم الموفون بعهدهم. بعد ان ذكرت الآية كل هؤلاء قالت اولئك الذين صدقوا. هذه مرتبة من مراتب الصدق التي تجمع ماذا؟ تجمع الاعتقاد والملكات الأخلاق والماذا؟ والأعمال. إذن القرآن الكريم عندما يقول أولئك الذين صدقوا، من الواضح أنه يريد من الصدق هنا يعني أنه قوله مطابق للواقع الخارج فقط، هذا مراده. أو أكثر من ذلك، قوله مطابق للواقع ومطابق لاعتقاده، واعتقاده مطابق ماذا؟ وأقواله مطابقة لاعتقاداته، وأفعاله تصدق ماذا؟ ها؟ أقواله. عند ذلك يصدق على الإنسان أنه ما هو؟ ها؟ أنه صادقون. إذا كان الفعل يصدق القول، وكان القول قائما على أساس اعتقاد صحيح، عند ذلك القرآن الكريم يعبر عن هؤلاء ما هم؟ يعبر عنهم أنهم أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حسن بعد واضح عندك هذه من الدرجات العالية من التقوى. وأولئك هم ضمير هم، هم ضمير الألف واللام أين في الخبر الذي يدل على الحصر التي هي أعلى مراتب التقوى. فلهذا سيد الطرطبائي في ذيل هذه الآية المباركة من سورة البقرة آية 177 يقول: فهو وصف جامع لجمل فضائل العلم والعمل، فإن الصدق خلق، خلي ذهنك يمي هاي قاعدة عامة احفظها جيدا، فإن الصدق خلق يصاحب جميع الأخلاق، ها كالتقوى. التقوى إشارة إلى مرتبة أو تلازم جميع المراتب، ها من الواضح المرتبة الأولى تقوى، المرتبة الثانية الصابر متقي، الصادق متقي، القانت متقي، الخاشع متقي، هؤلاء كلهم متقون. قال: من العفة والشجاعة والحكمة والعدالة وفروعها، فإن الإنسان ليس له إلا الاعتقاد والقول والعمل، وإذا صدق صدقا تاما تطابقت الثلاثة، يعني تطابق الفعل مع القول مع الاعتقاد، وإذا صدق تطابقت الثلاثة، فلا يفعل إلا ما يقول ولا يقول إلا ما يعتقد. والإنسان مفطور على قبول الحق والخضوع له باطنا وإن أظهر خلافه ظاهرا، فإذا أذعن بالحق وصدق فيه قال ما يعتقده وفعل ما يقوله، عند ذلك تم له الإيمان الخالص والخلق الفاضل والعمل الصالح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا كان الفعل مطابقا للقول أولا لما تقولون ما لا تفعلون، إذا كان مطابقا لما يقول، وإذا كان القول مطابقا ماذا للاعتقاد، عند ذلك تتم أعلى مراتب الصدق. أما تعريف الصدق عند أهل المعرفة، قال الكاشاني في شرح منازل السائرين في هذا المقام في صفحة 96 باب الصدق، هذه عبارة خاجة الأنصاري، قال الله تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم قال: أصل الصدق، هذا كلام الكاشاني في الشرح، أصل الصدق هو الإخبار. أنا أقرأ هذه العبارات باعتبار أنه في الأعم الأغلب أنا أعلم أنه هذا الكتاب غير متوفر بأيدي الإخوة، وهو غير موجود أيضا في الأسواق الكتاب، بلي طبع حديثا، خوف جزاكم طبع حديثا لو هل طبعة طبع حديثا جزاكم الله خيرا حتى نأخذ النسخة منها، لأنه هذه هواي فيها أخطاء وفيها نواقص مولانا. هاي النسخة احنا في وقتها مولانا من هواي بحثنا عليها في وقتها مشتريناها ب30 تومان مولانا، بالي 30 تومان باعتبار كانت نسخة نادرة اشتريناها ب30 تومان، وإلا بالي السعر كان غالي في ذاك الوقت نشتري هذه النسخة. بالي بالي أصل الصدق هو الإخبار، بالي قديما على هو 20 سنة احنا هاي النسخة مشتري. أصل الصدق هو الإخبار المطابق للواقع، هذا الأمر اللغويين يقولون. لكن ثم لما كان الصدق ينبئ عن حقيقة الشيء على ما أخبر عنه وجودا نقله، لأنه يخبر عن وجود الشيء حقيقة في الخارج، يقول نقله، نقله إلى ماذا؟ يقولها نقله إلى كل حقيقة، كل وجود تم له كل ما له بالقوة وحصل له بالفعل فيسمى صادقا. والتعريف دقيق، خلي ذهنك يمي، نقل تعريف الصدق إلى ماذا؟ إلى كل وجود إذا تم له ما هو له بالقوة وصار ماذا؟ وصار بالفعل، عند ذلك يسمى هذا الإنسان ماذا؟ ها؟ ها؟ يسمى صادق. يعني لماذا وجد السيف؟ السيف ما هو الغرض منه؟ ها؟ أن يكون بتارا، أن يكون صارما، أن يكون قاطعا. إذا وجد هذا الأثر من هذه القطعة من الحديد على أتم وجه نستطيع أن نقول سيف ماذا؟ سيف صادق. يعني ماذا؟ يعني أدى ذلك الغرض الذي من أجله وجد، فإذا صار بالفعل عند ذلك يسمى ماذا؟ صادق. قال أي حصل لها وتحقق كل ما هي هي ما هي به هي من الكمالات التي أمكنت لها، كان آثارها وأحبالها تخبر أن كل ما ينبغي لها حتى يكون تلك الحقيقة بعينها حصل لها بالفعل وهي صادقة، فيقال رمح صادق. ما الوجه في نسبة الصدق إلى الرمح؟ يقال أي قوي، يعني حصل له كل ما أمكن له حتى يكون رمحا بالحقيقة. فالصدق اسم لكل حقيقة حصل لها ووجد بالفعل كل ما أمكن لها حتى تكون تلك الحقيقة تامة كاملة، وإلا لم تكن تلك الحقيقة بعينها. عند ذلك صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يعني ماذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ يعني ذلك الذي تعاهدوه صار ماذا؟ صار بالفعل. عند ذلك ارجع الى القرآن الكريم وطبق هذه القاعدة، تجد وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذاك الوقت ما معنى هذه الكلمة تتصف بانها صدق؟ مو الكلام صادق، ها، الكلمة تكون ماذا؟ صدقا. ما معنى ان الكلمة الوجودية تكون ماذا؟ تكون صدقا، يعني ترتب عليها كل ما هو لها بالقوة وصار بالفعل. هذا ايضا ما يرتبط بالمقام. نأتي الان الى محل الكلام. قال الصابرين والصادقين. المراد من الصدق هنا ما هو؟ سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثالث صفحة 112 يقول: والصدق وإن كان بحسب تحليل حقيقته هو مطابقة ظاهر الإنسان من قول وفعل لباطنه، نفس التعريف الذي نقلناه في الجزء الأول صفحة 429، لكنه بهذا المعنى، يعني إذا قلنا مطابقة الظاهر للباطن فعلا وقولا للباطن، بهذا المعنى يشتمل جميع الفضائل الباقية كالصبر والقنوت وغيرهم. إذا قلنا أن المراد من الصدق هذا المعنى فهو شامل للصفات اللاحقة والصفات السابقة. إذن بقرينة العطف وأنه للتأسيس نقول بأنه لا، المراد من الصدق هنا هو ماذا؟ الصدق القولي، يعني ما يقع وصفا للقول وليس بمراد. فالمراد به والله أعلم الصدق في القول فحسب، حتى يكون منسجما مع الصفات الأخرى التي ذكرت في الآية المباركة. الصفة الثالثة وهي صفة القنوت. هذا البحث لا نقف عنده كثيرا لأنه أيضا لا يستحق أكثر من هذا الذي أشير إليه. قال: أمن هو فضل القنوت. قال تعالى في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الآية 9 من سورة الزمر. وقال تعالى في سورة النحل الآية 120: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى في سورة البقرة: وقوموا لله قانتين، وعشرات الآيات التي بهذا المضمون. يقول الراغب في المفردات في ذيل هذه المادة صفحة 413، قال: قنت القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع. إذن شرطان: أولا أن الإنسان يلزم الطاعة لله سبحانه وتعالى، ولكنه ماذا؟ قد يلزم الطاعة مستكبرا، قد يلزم الطاعة متكبرا، يستكبرون عن عبادتي، ولكنه هنا إذا لزم الطاعة مع الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى عند ذلك يسمى ماذا؟ يسمى قانتا. ويقول وفسر بكل واحد منهما أيضا، يعني فسر بلزوم الطاعة وفسر أيضا ماذا؟ بالخضوع لله سبحانه وتعالى. ولكن هو يجمعهما، يقول المراد من القنوت في الآية وفي آيات القرآن هو لزوم الطاعة مع الخضوع. قوموا لله قانتين، وقوله كل له قانتون، قيل خاضعون وقيل طائعون وقيل إلى آخره. لا يوجد هنا بحث مهم في هذه المادة. إذن من صفات المتقين الذين يقولون ذلك القول والله وعدهم حسن المآب أنهم من القانتين. أما الصفة الرابعة الإنفاق، بحث الإنفاق في القرآن الكريم من الأبحاث المفصلة. أساسا الإنفاق ما هو؟ كم هو؟ هل هو؟ أقسامه؟ واقعا من الأبحاث القيمة، شرائطه، قبوله، عدم قبوله، ماذا ينبغي أن ينفق، كيف ينفق، وهكذا أبحاث مفصلة. فلهذا واقعا أنا عندما راجعت الآيات المرتبطة ببحث الإنفاق وجدت أنه بحث مفصل جدا في القرآن الكريم، ولكنه نحن كما تعلمون أنه عموما في الأبحاث لو توجهنا توجه روايات على أفضل الأحوال، لو توجهنا توجه قصص رؤى مثلا فلان هكذا فعل وهكذا، مع أن القرآن الكريم كل هذه الأبحاث التي نريدها من الرواية بشكل واضح موجودة في الآيات المباركة، ولكنه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. أما فيما يرتبط بهذه المادة، قال صاحب المفردات في هذه المادة في ذيل مادة نفقة صفحة 502 من الكتاب في كتابه المفردات، يقول نفق الشيء مضى ونفده. هذا المعنى اللغوي، ها هسه بعد ذلك سيتضح بأنه يمكن تطبيقه على المقام على المعنى الاصطلاحي في القرآن أو لا يمكن. نفق الشيء مضى ونفده، انتهى الوقت، الحمد لله رب العالمين.